بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن انتهينا في الأيام الماضية من الكلام عن المناهي الشرعية بشكل مختصر وليس بشكل مفصل في أبواب الطهارة وأبواب الصلاة وبعض الأحكام المتعلقة في أحكام الجنائز والوفيات والدفن وأبواب الحج، تكلمت أنا عنها حقيقة مسبقا في موسم الحج، ولذلك ندخل اليوم في أبواب الصيام، وهذا كله حقيقة يأتي في إطار تفقيه الإنسان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم تسعى دائما لأجل إيجاد نوع من البسطة المعرفية عند الإنسان والبسطة العلمية، ولذلك نتمنى دائما الإنسان أن يكون متابع جيد مثل هذه البرامج اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني تورثه علما وتورثه فقها في الدين. اليوم ندخل في باب الصوم وأحكام الصوم. من أعظم المناهي الشرعية المتعلقة بالصوم الإفطار في رمضان من دون عذر، وهذه في الحقيقة يمكن يمر عليها كثير من الشباب وكثير من البنات يستهينون في أيام رمضان، ولذلك أحيانا في رمضان يفطر الشاب وتفطر البنت، إما يعني تهاونا ولا تساهلا ولا نوع من الكسل لأنها ما تبي تصوم ولا نوع من عدم الاهتمام، وهذا في الحقيقة جاء التغليظ عليه عند الشارع الحكيم. ولو أفطر الإنسان هذا اليوم فصام السنة كلها ما عوض هذا اليوم. وطبعا السبب في ذلك أن أيام لن تتكرر الأيام، يعني يوم رمضان من عام 1429 لو صمت أي يوم غيره سيكون هذا اليوم محجوز لاسم وتاريخ ورقم، ولن يكون هو اليوم الذي أفطرت به، فقد فاتك فضل الزمان وفضل هذا الشهر العظيم، فكل يوم ستصوم لن يكون هو من هذا الشهر المبارك. وقد جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغلظ على الإنسان أن يفطر في رمضان بغير عذر، خاصة أن يعني صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فهو أحد أركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام، ذلك يعني حظه في الإسلام قليل من لم يصم رمضان. وجاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي، أو بضبعي يعني بضبعي يعني أخذا بعضدي، مسكوني من عضدي، فأتيا بجبلا وعرا فقال لي: أصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني هؤلاء الذين يفطرون قبل وقت الإفطار قبل تحلة صومهم. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ذرار المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. والحديث صحيح، أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان وابن خزيمة والطبراني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. ولذلك يحرم على الإنسان أن يفطر من شهر رمضان متعمدا إلا أن يكون له عذر، فمن أفطر في رمضان عمدا لا يجبر فطره إلا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، وأن يكثر من النوافل أي من صيام التطوع قدر المستطاع، فهذا من أعظم المناهي. ذلك يسأل كثير من الناس يقول: إحنا عندنا أيام أفطرناها قبل أيام الشباب، وبنات يقولون: والله في بعض الأيام إحنا ما صمناها. على الإنسان إن كان إفطاره بعذر، مثلا البنت عليها الدورة وكان إفطارها بعذر، عليها أن تبادر تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتأخر، فبعضهم قد أخروا الصوم حتى دخل عليها رمضان سنة وسنتين وثلاثة، عليها أن لا تتأخر وتصوم وتقضي ما مضى من هذه الأيام. وأما من كان يفطر في أيام رمضان الماضية فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكثر من الصوم والتنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من المناهي الشرعية فيما يتعلق بالصوم أن الإنسان لا يصوم حتى يرى الهلال أو يتم عدة الشهر 30. طبعا شهر الأشهر الهجرية أما أن تكون 29 يوم أو تكون 30 يوم، ما تكون مثل الأشهر الميلادية ممكن تكون 28 يوم. فالأشهر الهجرية النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إما أن تروا الهلال، يعني تروا أن هلال شعبان قد تم 30 يوما فبدأ لكم أول هلال رمضان، إما أن يتم الشهر شهر شعبان 30 يوم فيبدو لكم هلال رمضان، أو أنكم ما ترون هلال رمضان فتتمموا شهر شعبان 30 يوما. هذه طريقتين لا ثالث لهما في ثبوت شهر رمضان، إما أن يكتمل شهر شعبان 30 يوم فيكون الذي بعده 100% هو رمضان، لأن أشهر الهجرية ما تنقص عن 29 ولا تزيد عن 30، يعني يا 29 يا 30، ما تصير مثل الأشهر الميلادية يسمونها كبيسة وتصير ممكن 28 يوم. أو كذلك إذا ما أتم الشهر 30 يوم ممكن من خلال 29 يوم يوم 30 يرون الهلال بشهادة رجلين عدلين فيثبت بذلك دخول شهر رمضان. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إذا ما رأيتم الهلال فاقدروا أن الشهر سيتم 30 يوم، وما بعد 30 يوم فإن الإنسان يدخل بعد ذلك في الصوم، ينتهي من الفطر ويدخل في الصوم. ولذلك ينبغي على الأمة الإسلامية أن تحصي عدة شعبان استعدادا لرمضان، لأن الشهر يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، فتصوم إذا رأت الهلال، فإن حال بينها وبين الهلال سحاب قدرت له وأكملت عدة شعبان 30 يوما، لأن الله خالق السماوات والأرض جعل الأهل مواقيت ليعلم الناس عدد السنين والحساب، والشهر لا يزيد عن 30 يوما. ورؤية الهلال إنما هي رؤية بصرية بالعين البشرية، لا ينبغي التكلف ولا التنطع بها، وإنما إن رآه إنسان عدل أو رآه إثنان من العدول وشهد بذلك وثبتت الرؤية فعلى الناس أن يصدقوا ذلك، وكل حسب محله ومكانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني الحساب الفلكي بالنجوم وبالأرقام ممكن يحدد لك مواقيت الغروب ومواقيت الشروق، لكن مسألة اكتمال عدة الهلال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأننا نعتمد على الرؤيا، فإن رأينا الهلال من أناس ثقة وشهدوا بذلك والحمد لله، يعني دائما عندنا هنا وفي الخليج تجتمع هيئة الرؤيا ويستقبلون وينظرون، وما تزال هذه السنة العظيمة قائمة بفضل الله سبحانه وتعالى، أدامها الله من سنة ظاهرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا من المناهي الشرعية أن الإنسان لا يبدأ صيام رمضان حتى يعني يرى الهلال أو يتم عدة شعبان 30 يوما. كذلك من المناهي الشرعية لا يتقدم الإنسان صوم رمضان بيوم ولا يومين. هذا مع الأسف كثير من الناس فيهم الشك، يقول أنا جدران يمكن بكرة يكون رمضان، يمكن هذه تسمى أيام الشك اللي هي قبل رمضان بيوم أو يومين، لا يصومه الإنسان لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يتقدمن، وفي رواية: لا يستقبلن، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك. ففيه النهي عن استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين على نية الاحتياط، فهي تسمى أيام الشك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام رمضان قبل دخول الشهر، قبل دخول شهر رمضان. ومن وافق صومه ذلك اليوم، أي كان يصوم مثلا كل اثنين وخميس أو كان يصوم يوم ويفطر يوم، بأن يكون قد اعتاد صوم يوم الاثنين أو الخميس أو يصوم يوما أو ويفطر يوما على عادته، فلا مانع من ذلك. فإن النهي إنما هو في حق من يبتدئه محتاطا من غير إيجاب أو قضاء أو عادة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث رد على من يرى تقديم الصوم قبل رمضان بجواز صوم النفل المطلق، يقول هذا فيه رد على من يرى أنه يجوز أن الإنسان يتنفل قبل رمضان بيوم أو يومين. طبعا اختلفوا في الحكمة، ما هي الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الناس صوم رمضان بيوم أو يومين؟ فقيل التقوي، يعني نص الكلام أنقلها، قيل التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، يعني الإنسان إذا أفطر أفطر قبل رمضان فيدخل شهر رمضان وهو بقوة ونشاط، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر، وقيل إن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا الذي رجحه العلم، لأنه لا يجوز أن الإنسان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، لأن شهر رمضان لا يثبت إلا بالرؤية، وأنت بذلك تقدمت على موضوع الرؤية، فإن الرؤية لا تكون إلا من بعد يوم 29، فبعد يوم 29 ينظرون هل الشهر يظهر هلال رمضان فيكون من الغد هو 1 رمضان، ولا ما يظهر هلال رمضان ويكون من الغد هو 30 أو المتمم لشهر شعبان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم الشك. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية، أي بشاة مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، أي بعض الناس قال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يوم اللي يشك فيه الناس اللي هو يوم 29، يوم 30 29، لأن يوم 30 قد يكون هو يوم الشك، هو اليوم الذي يتحرى الناس فيه رؤية الهلال. فقال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يعني قبل رمضان بيوم. وعن سماك بن حرب قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل، فقال: أدن فكل. قلت: إني صائم. فقال: والله لتدنون. قلت: فحدثني. قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة 30. والحديث أخرجه النسائي بن حبان بن خزيمة، وهو حديث صحيح. لذا قال الحافظ بن حجر: استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم، لا يختلفون في ذلك. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان ولا مو من رمضان. يعني مثلا نفترض إحنا اليوم الخميس، فنشك غدا الجمعة هو أول رمضان ولا مو رمضان، فيصوم الإنسان وينوي الصيام، فيقول: أنا بصوم، إذا كان رمضان أنا صائم، وإذا كان رمضان هو نفل. هذا يسمونه يوم الشك. يوم الشك يعني يصوم اليوم الذي كنا ننتظره هل هو رمضان ولا مو رمضان. على الإنسان أن لا يصوم ذلك، لأن لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني حتى المبالغة في النهي عن استقبال رمضان بالصوم، يعني التسبيق قبل رمضان بالصوم، جاءت أحاديث تكره أن يبتدئ الإنسان الصوم من منتصف شعبان. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. والحديث صحيح عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان وغيرهم. ولذا قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان، يعني ما تبقى من أيام شعبان، أخذ في الصوم لحال رمضان، يعني استعدادا لرمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. يعني لا تتقدمون شهر رمضان قبل بصيام أيام إلا أن يكون إنسان تعود أن يصوم 2 وخميس فوافق ذلك هذه الأيام، أو أن إنسان يصوم يوم ويترك يوم فوافق ذلك هذه الأيام. وقد دل هذا الحديث على أن الكراهة على من تعمد أن يصوم قبل رمضان، يعني ظل مفطر طول أيام الشهر، فإذا اقترب رمضان بدأ يصوم، فعليه يجري حديث النهي الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بالصوم ومن المنهيات الشرعية: لا يجوز للإنسان أن يصوم الواجب أو أن يصوم الفرض من غير أن يبيت النية ليلاً، فعليك أن تنوي من الليل أن غدا ستصوم مثلا الفريضة اللي عليك، مثلا المرأة عليها صيام نظرا لأن جتها الدورة في أيام معينة فأرادت أن تصوم، فتبيت الصوم ليلا. وكذلك من أراد أن يصوم النذر عليه أن يبيت الصوم ليلا، يعني ينوي من الليل أن غدا سأصوم النذر. وكذلك من أراد أن يصوم رمضان فينوي من الليل أن غدا إن شاء الله سأبدأ صيام رمضان كاملا. جاء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يبيت الصيام قبل الفجر. وحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والدارمي والبيهقي والطحاوي، وهو حديث صحيح. وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي من لم ينوي، وهو معنى يجمع. وتبييت النية وإيقاعها في الليل قبل الفجر شرط، لأن النفي متوجه إلى الصحة. قال الإمام البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر. أما أداء صوم رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط لأنه صوم مفروض. وتبييت النية قبل الفجر مخصوص بصيام الفرض كصيام رمضان والقضاء والكفارات والنذر دون التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عائشة في غير رمضان فيقول: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. أخرجه مسلم. قال الترمذي: وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر من رمضان أو قضاء رمضان أو في صيام نذر، إذ لم ينوه من الليل لم يجزه، يعني لم يكون مجزيا له. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينوه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني أما صيام التطوع أي النافلة فممكن تستيقظ أنت من النوم الضحى، وممكن تستيقظ من النوم قبيل الظهر فتقول: والله خلاص ما بقى على المغرب شيء، أنا صائم. هذا في النافلة. أما في الواجبات والفرائض، وقلنا الفرائض رمضان وقضاء رمضان، والواجبات مثل النذر وغيرها أو الكفارات التي تجب على الإنسان أن يوفي بها، هذه واجبات. أما التطوع، عموم صيام التطوع فلا يحتاج إلى تبييت النية. وأما مسألة أيام رمضان، فهل يحتاج في كل يوم من رمضان أن يبيت النية ليلا مع السحور فيتسحر وينوي في قلبه أنه سيصوم غدا لرمضان؟ قال به بعض أهل العلم، فقال بعضهم: يستحب تجديد النية كل يوم من رمضان، لأنها عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. قال به البغوي: قال: وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فيقتضي نية على حدة، يعني كل يوم يحتاج إلى نية، فيجزئ الإنسان أن ينوي مع أول ليلة من ليالي رمضان أن يصبح من الغد صائما لرمضان كاملا، سواء أتم الشهر 29 يوم أو 30 يوم، فهو ينوي بنية واحدة أن يصوم الشهر كله. والنية محلها القلب، ولم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينوي في قلبه أنه إذا أصبح غدا أصبح صائما لرمضان كله. كذلك من المناهي الشرعية، وهي قضية مهمة ينبغي أن نتنبه لها، والمفترض أن الإنسان يشدد عليها، النهي عن مساوئ الأخلاق في الصوم. وكم من إنسان يصوم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم رأينا من الناس الذين يصومون في رمضان تطول ألسنتهم ويستاب مع الآخرين ويشتم، وربما ابتدأ الشتم والسباب مع بيته وزوجته وأولاده. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني ما يصير صائم كذاب، ما يصير صائم وتؤذي الناس، ما يصير صائم وتأخذ الرشوة، ما يصير صائم وتظلم الناس، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وعنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، أي له كل شيء له أجر محدود إلا الصوم، فأجره بدون حساب، كما جاء عند مسلم. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، أي ستر ومانع من الفواحش والآثام، ومن ثم يمنعك من دخول النار. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يصيح، وورد لا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف، أي تغير رائحة فم الصائم من خلو معدته، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم. وعنه أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. لذا ينبغي الإنسان أن يتنبه إذا كان الإنسان صائم، سواء كان صوم فرض أو صوم نفل أو واجب أو غيرها من الأيام، الصيام قربة بينك وبين الله تعالى، وسر بينك وبين الله، الأجر فيه غير محدود، إنما الأجر فيه على قدر ما تقوم فيه من عبادات في هذا اليوم اللي أنت صائم فيه. فالصائم النائم ليس كالصائم القائم، الصائم الكاظم غيظة مو مثل الصائم اللي يسب الناس، الصائم الذي لا يكذب ويتعدى على الآخرين مو مثل الصائم اللي يكذب، الصائم اللي يؤدي عمله بإتقان وإخلاص وينجز أعمال الآخرين بكل أريحية مو مثل الصائم اللي منطوي على نفسه ويتضايق من سؤال الناس له، هذا يختلف عن هذا. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. غدا إن شاء الله في حلقة الغد نفصل في هذه المسألة أكثر ونضرب أمثلة من الواقع أكثر. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.